أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة التاسعة من جهات البحث، ذكرنا بأنه يجب تعلم الأحكام الشرعية لملاك الاهتمام بالواقع وحفظ الأحكام والاهتمام بالأحكام الشرعية واحتمال درك الواقع. حينئذ إمكان درك الواقع هذا هو الملاك في وجوب تعلم الأحكام الشرعية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الوقت أو وقت بعد في أثناء الوقت، فإن الملاك الذي دل على وجوبه أي وجوب التعلم قبل الوقت هو عين الملاك في الوقت أيضا. حينئذ أيضا لا فرق بين أن يكون عالما المكلف عالما بابتلائه بالمسائل في أثناء في الوقت، أو يشك في ابتلائه بها، يعلم بأنه يبتلي بأحكام ومسائل في ضمن عمله في الوقت يجب عليه تعلم تلك الأحكام. إذا شك في أنه يبتلي بهذه المسألة أو لا يبتلي، حينئذ أيضا نفس الملاك الذي ذكرناه في وجوب تعلم الأحكام، نفس الملاك يجري في مرحلة الشك، إلا إذا قام دليل خاص على عدم الوجوب في مورد الشك، أي الشك بالابتلاء. قد يقال بأن استصحاب عدم الابتلاء يرفع موضوع الوجوب، أي وجوب تعلم الأحكام. يشك المكلف في أنه يبتلي بهذه المسألة أو لا، استصحاب عدم ابتلاء المكلف بهذا يرفع موضوع وجوب تعلم الأحكام. والاستصحاب كما يجري فيما سبق يجري في المستقبل إذا تم تركانه، وسيأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب بيان ذلك. من أن الاستصحاب إطلاق دليل الاستصحاب يجري فيما سبق كما يجري في المستقبل إذا تمت أركان الاستصحاب، فهنا يجري لا مانع من جريان الاستصحاب، أي استصحاب عدم الابتلاء، فيرتفع موضوع تعلم الأحكام الشرعية. إلا أنه استشكل السيد الخوئي رحمه الله على هذا الاستصحاب بأن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي لا يجري الاستصحاب. المقام من هذا القبيل فإن عدم الابتلاء لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، إذ ليس المدار على الابتلاء الواقعي حتى نقول بأن هذا يرفع الابتلاء الواقعي فيرفع حينئذ موضوع حكم تعلم الأحكام الشرعية، بل المدار على الابتلاء المدار هو يدور مدار العلم، عدم العلم بالابتلاء وعدمه أيضا، الأمر يدور بين هذين الأمرين، لا أنه يدور مدار الابتلاء الواقعي وعدم الابتلاء الواقعي، بل يدور مدار عدم العلم بالابتلاء وعدمه. فحينئذ يشمل موردين، يشمل مورد الشك ومورد العلم حينئذ. فالأدلة أدلة وجوب الفحص خصصت وقيدت في صورة عدم العلم بالابتلاء فقط. في مورد العلم بعدم الابتلاء إنما هو خارج، لا يجب علينا تعلم تلك الأحكام إذا علمنا بعدم الابتلاء. في غير هذا إطلاق أخبار التعلم يشمله حينئذ. فالاستصحاب لا يجري، لأن الاستصحاب شرطه أن يكون موضوعا حكما شرعيا أو يكون موضوعا لحكم شرعي. نعم لو كان المدار في الموضوع هنا هو عدم العلم بعدم الابتلاء، عدم العلم بعدم الابتلاء، حينئذ يمكن القول بأنه هنا لا حاجة
لأن يكون هناك حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. وإذا قلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي أيضا، فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب. إذا قلنا بأنه لا نحتاج في إجراء الاستصحاب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، بل يكفي أن يكون هناك أثر عملي، وسيأتي إن شاء الله هذا قول معتبر. ما نحتاج إلى أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، بل هناك أثر عملي يترتب على الاستصحاب، كفى جريان الاستصحاب. وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، فيمكن القول بصحة جريان الاستصحاب. شك المكلف بالابتلاء، نستصحب عدم الابتلاء، وعدم الابتلاء يترتب عليها أثر عملي وإن لم يكن حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، وأن هذا الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، فيقوم مقام أنه بمنزلة عدم العلم، بمنزلة العلم بعدم الابتلاء. نستصحب عدم الابتلاء فيقوم هذا الاستصحاب مقام القطع الموضوعي أي العلم بعدم الابتلاء هذا. ولكن إجراء الاستصحاب يستلزم إهمال هذا الحكم أي وجوب التحفظ، باعتبار أن المكلف دائما يبتلي، يشك في الشبهات، يشك في ابتلائه بالأحكام الشرعية. فلو أجرينا الاستصحاب هذا بناء على هذا الرأي، معناه أنه إهمال لهذا الحكم الإلهي وهو وجوب تعلم الأحكام الشرعية، فيستلزم منه اللغوية، فلذلك لا يجري هذا الاستصحاب. فالاستصحاب إما لا يجري إما لأجل أن المعتبر في المستصحاب أن يكون حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي والمقام عدم الابتلاء لم يكن من أحدهما، وإما أن يكون الاستصحاب يجري ولكنه يستلزم منه إهمال هذا الحكم الشرعي وهو وجوب تعلم الأحكام الشرعية. هذا ما ذكره السيد الخوئي. والحق أن يقال بأنه أولا أن الملاك في وجوب تعلم الأحكام الشرعية هو الاهتمام بالواقعيات والتحفظ على الأحكام الشرعية وإمكان الوصول إلى الواقع حينئذ، هذا هو الملاك في وجوب الأحكام الشرعية. هذا الملاك لا يفرق فيه بين أن يكون هناك علم بالابتلاء أو شك بالابتلاء، خرج مورد خاص وهو إذا علم بعدم الابتلاء، هذا خارج صحيح أنه إذا علم بعدم الابتلاء فهو خارج عن موضوع بحثه، هذا صحيح، لا يجب عليه تعلم الأحكام في هذا المورد العالم بعدم ابتلائه. إلا أن الملاك تام في ملاك هو الاهتمام بالواقع وإمكان الوصول إليه، هذا الملاك يجري في صورة عدم العلم أي مجرد الاحتمال كافي، هذا الذي ذكرنا. ثانيا أنه هناك يعلم الإنسان أنه يختلف عن غيره من الجمادات والحيوانات، فإن عليه قلم يجري عليه قلم التكليف، هذا لا إشكال فيه، إذا بلغ علم أنه يجري عليه قلم التكليف حينئذ، فالتكاليف بالنسبة إليه صارت واقعية بالنسبة إليه، إذا علم بجريان التكليف عليه يجب تعلم تلك التكاليف، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني حينئذ، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل خاص، والدليل الخاص جرى في خصوص العلم بعدم الابتلاء. وفي غير ذلك نرجع إلى هذه القاعدة، هو يختلف عن غيره من الجمادات والبهائم، هو جرى عليه قلم التكليف، علم بأن عليه تكاليف شرعية يجب تعلمها، وأنه التعلم إنما يكون طريقا محضا للعمل كما عرفتم سابقا، ليس وجوبه نفسي، ولا وجوبه مقدمي بل وجوبه طريقي إلى العمل، فالعمل متوقف على العلم بتلك المسائل والأحكام الشرعية، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يمكن رفع اليد عن هذه القاعدة إلا إذا ورد دليل خاص على أنه لا يحتاج إلى الفراغ اليقيني، وقد ورد الدليل في خصوص العلم بعدم الابتلاء، هذا هو الثاني صحيح هذا. فالاستصحاب لا يجري في المقام، لأجل أنه أولا أنه ما اعتبرنا أن يكون مستصحب هو علم حكم أو موضوع لحكم شرعي، ما نحتاج إلى هذا، هذا بحث سيأتي إن شاء الله بيانه، إلا أن المكلف هو علم بالتكليف فيجب عليه على الخروج عن عهدة هذا العلم، فحينئذ لا نحتاج إلى جريان الاستصحاب استصحاب عدم الابتلاء، لا يمكن مع العلم بهذا التكليف كيف يجري الاستصحاب مع وجود علم في البين، علم فعلي في البين، هذا واضح. ثم إن القيام القطع الموضوعي استصحاب مقام القطع الموضوعي يحتاج إلى دليل خاص، نعلم بأن القطع الموضوعي أخذ فيه فيكون الاستصحاب قائما مقامه. مثال ذلك قد ورد في الحديث كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر، فقد أخذ العلم في هذا الدليل، فإذا علمنا بأنه قذر يجب الاجتناب عنه، هذا واضح. باستصحاب القذارة يقوم مقام هذا العلم، فلو علمنا سابقا بأن هذا الماء قذر ثم شككنا في قذارته ورفع قذارته طهارته، استصحاب القذارة استصحاب النجاسة يثبت هذا الحكم، أي العلم حينئذ هذا خاص في مورد العلم الذي أخذ في نفس الدليل، أما أن كل قطع موضوعي يقوم الاستصحاب مقامه ما عندنا دليل مثل هذا على التعميم يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي مطلقا، لا، إذا أخذ القطع الموضوعي في دليل من الأدلة الاستصحاب يقوم مقام هذا القطع الموضوعي، أما إذا لم يؤخذ ما عندنا قاعدة كلية أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، وإلا لو قلنا بذلك لكان هذا لكانت الإمارات التي تجري هذه الإمارات إنما ترتفع بالاستصحاب لأنها مغياة بعدم العلم، فإذا كان هناك علم لا تجري الإمارات فبالاستصحاب نثبت العلم حينئذ يقوم مقام القطع الموضوعي، مع أنه لا يقول بذلك أحد أن الاستصحاب يجري في مورد الإمارات ويرفعها حينئذ، فليس المقام هكذا. فالحاصل من جميع ما ذكرناه أنه يجب تعلم الأحكام لملاك حفظ الواقعيات وملاك اهتمام بالأحكام الشرعية وملاك إمكان الوصول إلى الواقع بالعلم، يمكن لنا الوصول بالواقع إلى الواقع بدونه بعيد أن نصل إلى الواقع. هذا الملاك لا يفرق فيه بين أن يكون عالما بالابتلاء بالمسائل في مستقبل حياته أو يكون شاكا في ذلك، إلا مورد واحد خرج وهو ما إذا علمنا بعدم الابتلاء فلا يجب التعلم حينئذ، وكثير منا لم نعلم أحكام الديات لم نعلم أحكام الحدود باعتبار أننا نعلم بعدم الابتلاء، ولكن لو حصل زمن وعصر من العصور جعلونا قضاة فلا بد أن نتعلمها نبتلوها حينئذ، هذا صحيح في هذا المورد نعلم. كذلك في مورد إذا كان التكليف مشروطا بشرط بموضوع بأمر، هذا الأمر نشك فيه يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى ذلك الأمر، نشك في الابتلاء بهذا استصحاب عدم الابتلاء يجري فلا يثبت ذلك الحكم، كصلاة الزلزلة، فإن هذه الصلاة مقيدة بحدوث زلزلة. لو شككنا في أنها أن الزلزلة تحدث في اليومين الآتيين استصحاب عدم ابتلاءنا، عدم حدوث يجري، فلا يجب علينا تعلم تلك الأحكام حينئذ. هذا صحيح في مورد خاص هذا، إذا كان التكليف مشروطا بأمر نشك في تحققه فنستصحب عدمه، فحينئذ ينتفي موضوع تعلم الحكم بالنسبة إليه. هذان موردان صحيح يمكن إجراء الاستصحاب، أما أنه نجر الاستصحاب بمجرد أن يشك المكلف في ابتلائه في المسائل فليس الأمر كذلك. إطلاق أخبار التعلم يشمل ذلك، وأن الملاك الموجود في وجوب التعلم قبل الوقت بعد الوقت ابتلاء لم يكن ابتلاء، هذا الملاك متحقق. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول، وهو أن الأصول لا تجري إلا بعد الفحص عن تعلم الأحكام. الشرط الثاني ما ذكره الفاضل التوني، نقله الشيخ الأعظم رحمه الله في رسائله عنه، قال بأنه أن لا يستلزم من إجراء الأصل حكم وإعماله ضرر على النفس أو على الغير ممن يكون محترما، فإن جرى الأصل وثبت ضرر على النفس أو على الغير ممن يكون محترما فلا يجري مثل هذا الأصل. مثال ذلك شرب التتني، فإن شرب التتني نجري فيه الأصل، نشق في حكمه، نجري فيه الأصل إصالة البراءة، ولو حدث من أجل إصالة البراءة وإباحة التتني ضرر على الإنسان أو على الغير لا يجري مثل هذا الأصل، فيحرم التتني حينئذ لأجل الضرر. هذا ما ذكره الفاضل التوني رحمه الله. وقبل بيان ما يتعلق بهذا الشرط قد ذكر شرطا آخرا في المقام نقله الشيخ الأعظم أيضا، وهو أنه أن لا يكون من إجراء الأصل يثبت حكم لموضوع آخر، أنه إذا أجرينا الأصل في مورد هذا الأصل يثبت حكما لموضوع آخر فلا يجري مثل هذا الأصل. ما المراد من عبارته هذه؟ فإن كان المراد من أن مثبتات البراءة لا اعتبار لها، هذا الأمر صحيح حتى في بقية الأصول، بل يجري في الإمارات أيضا، فإن مثبتات الأصول مثبتات الاستصحاب مثبتات بقية لا اعتبار بها، بل قد يقال بأن مثبتات الإمارات لا اعتبار بها إلا ما قام دليل على اعتبارها. هذه القاعدة التي سمعتموها سابقا من أنه الأصول تختلف عن الإمارات في أن الإمارات مثبتاتها حجة والأصول لا تكون حجة في المثبتات، ليست على نحو القاعدة الكلية، سيأتي في بحث الاستصحاب بيان ذلك مفصلا، أن مثبتات الأصول لا اعتبار بها، كذلك مثبتات الإمارات إلا إذا قام دليل على اعتبارها، هذا ما سيأتي بيانه. وإن كان المراد مراده رحمه الله من أنه إجراء الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يثبت الحكم المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر، هذا صحيح لا يختص بالبراءة بل يجري في الاستصحاب أيضا. استصحاب العدم في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يثبت الحكم المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر، وهذا صحيح لا إشكال فيه، بل قد ذكرنا سابقا أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، تقدم مفصلا الأصول لا تجري إما لمعارضتها وتساقطها أو لمانع آخر كما تقدم بيانه مفصلا، فلا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي حتى تصل النوبة إلى أنه يجري الأصل لإثبات حكم المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر، هذا واضح. هذا بالنسبة إلى مثال ذلك واضح، شككنا في طهارة أحد الإنائين إجراء الإصالة، إصالة الطهارة، استصحاب الطهارة في هذا الطرف لا يثبت أن النجس في الطرف الآخر، أنه يجب الاجتناب عن الطرف الآخر. هذا إذا أراده من عبارته هذا فهو صحيح، فلكن لا يختص بالبراءة، يجري في الاستصحاب أيضا، مع أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. وأما إذا كان مراده أنه بإجراء الأصل في أحد في مورد لا يثبت موضوعا لحكم آخر، هذا صحيح إذا كان هذا لا إشكال فيه، هذا يحتاج إلى دليل، ولكن يحتاج إلى دليل، بدون دليل ما عندنا أن هذه القاعدة كل أصل إذا جرى في طرف في مورد لا يثبت موضوعا لحكم آخر، ما عندنا مثل هذه القاعدة العامة، نحتاج إلى دليل إلى هذا، ولا دليل على ذلك، إلا إذا كان المراد أنه يجري الأصل في طرف وينفي الحكم الواقعي النفس الأمري الثابت في لوح المحفوظ، هذا صحيح. ولكن مثل هذا فرض نادر، بل لا وجود لمثل هذا، فإن الفقه مبني على الأحكام الظاهرية، هذا الفقه الذي بين أيدينا كلها مبنية على الأحكام الظاهرية، هي مؤديات الإمارات ومجاري الأصول، ليس أكثر من ذلك، فهذه هي الأحكام الظاهرية. كم من أصل يجري في مورد ويثبت موضوعا لحكم آخر، وهذا كثير وشائع في الفقه. مثال ذلك أن المكلف عنده مال بحد الاستطاعة، شك في أن عليه دين أو ليس عليه دين، إصالة براءة الذمة عن الدين يثبت أن هذا يجب عليه الحج، لأنه مستطيع عنده مال فيجب عليه الاستطاعة، أليس هذا جرى البراءة بالنسبة إلى الدين وأثبتنا وجوب الحج؟ إذا شك المكلف في أنه هل في ذمته صوم أو لا، واجب أو لا، إصالة البراءة عن هذا الصوم يثبت أنه يجوز له أن يصوم مستحبا، والصلاة والصوم المستحب لا يجري مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب، فيجري البراءة بالنسبة إلى الصوم حينئذ، هذا صحيح. كذلك أنه إذا كان عنده ماء شك في أن هذا الماء مباح له أو لا يكون له مباح التصرف به، إصالة البراءة، إصالة الحلية يثبت عدم جواز الرجوع إلى التيمم، فإنه لو كان الماء يحرم عليه التصرف ينتقل الأمر إلى التيمم، فيجري الأصل ويثبت موضوعا لحكم الآخرين. ففي الفقه نظائر كثيرة من هذه مبنية على الأحكام الظاهرية، أنت تقول بأنه إجراء أصل في موضع لا يثبت موضوع لحكم آخر، هذا لا دليل عليه على هذه الكلية، ما عندنا دليل، بل الفقه مبني على ذلك. هذا كله ما يتعلق، ولأجل هذه الإشكالات أعرض بعض الأصوليين عن ذكر هذا الشرط، فقط الشيخ الأنصاري وبعض تلامذتي ذكروا هذا الشرط، ولكن لوضوح الإشكال فيها لم يذكره بعضهم، إنما ننتقل إلى الشرط الذي ذكره، وهو أن لا يستلزم من إعمال الأصل أي أصل البراءة ضررا على شخص محترم أو على نفسه، فإنه لا مجرى للأصل. هل هذا صحيح على كليتي أو لا، سيأتي بيانه.